إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ هذا السؤال إخواني في الله ينبغي أن نعرف من أين أتى وما هي وجهته. ما دليل الإيمان بالقدر؟ إيراد المؤلف رحمه الله تعالى هذا السؤال إنما هو على ما جرى عليه، وذلك أنه في أوائل الرسالة بصدد شرح أركان الإيمان، بدأ أولا بشرح أركان الإسلام بذكر الشهادتين، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم عرج بعد ذلك على الإيمان أو أركان الإيمان، فبدأ الإيمان بالله من حيث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم عرج على الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ثم كان الإيمان باليوم الآخر، وتناول المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، منها ما يتعلق بعذاب القبر، وما يتعلق بالبعث والنشور والحساب، وما يكون من أهوال القيامة من مسألة الدواوين والموازين والصراط والحوض، ثم تكلم عن مسائل الشفاعة. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. بقي الآن الركن الأخير من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. فهنا وصلنا إلى هذه المرحلة، فالمؤلف رحمه الله تعالى ينطلق من هذا المنطلق بذكر شرح أركان الإيمان ركنا ركنا. فناسب أن يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى أول سؤال متعلق بالإيمان بالقدر هذا السؤال، فقال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ والإيمان بالقدر إخواني في الله هو من أركان الإيمان الستة، والذي لا يتم إيمان الواحد منا إلا إذا آمن بالقدر. وسيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة العامة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وعرف جماعة من أهل العلم القدر بأنه هو ما قضى الله به في الأزل، ما قضى الله جل وعلا به في الأزل أن يكون في خلقه. هذا هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن الله جل وعلا قضى على العباد ما هم عليه، إنما قضاه عليهم في الأزل قبل خلقهم، كما سيأتي في الأدلة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله قدر، هذا هو القدر، أن تؤمن أن مقادير الخلق وأن الله قضاها في الأزل، قضاها في الأزل، تؤمن بهذا، وأن الناس إنما يمشون على ما جرى به القلم. قال: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة نكرة في سياق النفي فتعم، ما من مصيبة تصاب بها يا عبد الله سواء كان في نفسك أو كان في أهلك أو في مالك وعيالك، من ضيق، من فقر، من شدة، من آفة، من علة، من مرض، إنما ذلك كله بتقدير الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هو الذي أذن بها جل في علاه، ولولا إذنه لها لما وقعت. فلا إله إلا هو جل في علاه، لا إله إلا هو جل في علاه، هو المتصرف في الكون، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير جل في علاه. فالمصائب التي تراها يا عبد الله إنما هو التي أذن الله بها سبحانه وتعالى. وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثبت عن جماعة من السلف، أثر هذا عن بعض الصحابة وهو مشهور، عن عكرمة وعن قتادة، أنهم فسروا هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. طبعا وهذه مرتبة عالية، مرتبة الرضا عالية وعالية جدا، الذي ينبغي على الخلق أمام المصائب أنك تصبر، اصبر يا عبد الله، هذا الذي أنت مأمور به، وهذا واجب، واجب أنك تصبر. عندما مر نبينا على تلكم المرأة التي تبكي على صبي مات لها، قال لها نبينا اتق الله واصبري، أمرها بالصبر، وآيات كثيرة يأمر فيها ربنا بالصبر. ما بعد الصبر تأتي مرتبة أعلى، وهي مرتبة الرضا، وهي مرتبة الرضا، أنك ترضى، ترضى بهذا، وهذا لا يستطيع عليها الكثير من الخلق. ومن هنا اختلف العلماء، هل مرتبة الرضا على ما يبتليك الله جل وعلا به مرتبة واجبة أم مستحبة؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح والذي عليه الكثير من أهل العلم والذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مرتبة الرضا مستحبة، مستحب، ولا يمكن أن يقال بوجوبها لصعوبتها على الأنفس، أن تصاب بمصيبة فترضى بها، هذا ما يتأتى إلا عند الخلص من عباد الله. فقوله سبحانه وتعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله أي يرضى، يرضى ويذعن لحكم الله ويسلم بقدر الله، فهذا ما جزاؤه؟ يهدي ربنا قلبه، يعطيه ربنا الهداية. وهكذا أحوال الناس، انظر يا عبد الله في حق الذي قد سلموا أنفسهم وأحوالهم لله، هم راضون بما يبتليهم الله جل وعلا به، لا يفتأ الحمد يفارق شفاههم، ما يعرفون الجزع ولا الهلع ولا الفزع ولا الخوف، وإنما دائما هم في حمد. وهكذا المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصيب بسراء شكر فكان خيرا له، وإن أصيب بضراء صبر فكان خيرا له، يبتلى بالصبر، يبتلى بالأذى، يبتلى بالفقر، ما له إلا الصبر، يصبر يحتسب الأجر عند الله، هذا نعم العبد. أعظم منه من يرضى، من يرضى عن قدر الله، لربما تجد الحمد دائما، وهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا ناله من ربه ما يسره كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا وصله ما هو دون ذلك قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، فهو لا زال حامدا ذاكرا شاكرا لربه في السراء والضراء. وهكذا فلتكن يا عبد الله إذا صيبت بمصيبة اعلم أنها بقدر الله، فإن استطعت أنك ترضى وتسلم فذاك، وإلا فاصبر، اصبر يا عبد الله فإن الله يحب الصابرين. قال وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء هم خيرة خلق الله، أصيبوا بمصائب من مرض في نفسه وفي عياله، ربما يبتلى هذا الولد فيذهب به للعلاجات إلى المستشفيات ولا زال به يعالج إلى أن يشفيه الله، إلى أن يشفيه الله، لكن سرعان ما يسقط الثاني ثم يسقط الثالث ولا زال بهم من علاج إلى علاج من علاج، تتكالب عليه الابتلاءات بالمرض في نفسه أو في عياله أو فقر ضيق، لربما الناس فتح الله عليهم من خزائنه، من خزائن البر أو من خزائن البحر، وطائفة من الناس أغلقت عليهم الأبواب، ابتلاء من الله أغلقت عليهم الأبواب. ماذا كان من أمره؟ الصبر لعلمه أن ذلك بقدر الله، يعلم أن ذلك الله هو الذي قدره وهو الذي شاءه وهو الذي أذن به، ولولا إذنه لما صار ما صار. حينها يا عبد الله كان من أمر هؤلاء الصبر، صبروا فنعم أجر الصابرين. قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أهل الهداية. أين هذا من في حق من لم يرتضي لا مقام الرضا ولا مقام الصبر، إنما قفز إلى مقام التسخط، وهذا من أسوأ الطبقات وأسوأ الأحوال، أن تتسخط على قضاء الله وقدره، تتبرم لربما يظهر هذا التذمر في لسانك، إيش وليش ومتى، أوه يا رب من عندك يا رب، يظهرها لا التجاء وإنما يظهرها تسخطا، وكأنه ليس براض عن حكم الله فيه. والناس في هذا الباب أعاجيب، الناس في هذا الباب أعاجيب، ومن عاشر بعض الخلق يرى ذلك، يرى عظيم التسخط منهم، ما يكتفي بحركة اللسان وإنما يظهر هذا بأفعاله، ومن ذلكم شق الجيوب ولطم الخدود. وهؤلاء قد برئ منهم نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ثبت أن الله قد برئ منهم، إن الله قد برئ من الحالقة والصالقة الذي تحلق شعرها عند المصائب والذي تشق ثوبها، كما يرى من بعض الناس من قليل الصبر، إذا مات عليهم قريب أو أصيبوا بنكبة لربما خرجوا وقد مزقوا ثيابهم وضربوا رؤوسهم ويدعون بالثبور والهلاك، هذا لا يحبه الله عز وجل. على من تتسخط؟ على من؟ على فلان وفلان؟ هذا ليس من فعل البشر، هذا من فعل رب البشر، الله هو الذي قدر الموت، الله هو الذي قدر الفناء، الله هو الذي قدر الأمراض والآفات، كله بتقدير الله لحكمة، لحكمة أرادها الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فعندما يبتليك الله بهذه المصائب فتقوم فتتسخط، اسأل نفسك تتسخط على من؟ على ربك جل في علا. لهذا كان ذلك من كبائر الذنوب أن الله توعدهم بالنار كما سيأتي في الأحاديث. قال وغير ذلك من الآيات، والآيات كثيرة جدا، الآيات كثيرة جدا في بيان أن ما من شيء يقع في حياة الناس وفي حياة الخلق خاصة وما يقع في ملكوت الله جل في علاه إلا بإذنه، من مصائب ومن معايب، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك من الآيات، وتقدم في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ينبغي أن تؤمن، تؤمن بالقدر، بأن كل شيء من عند الله، ليس فقط يا عبد الله في باب البحبوحة والنعمة والسراء تبش وتهش لربك، وما شاء الله الحمد لله، ولا زلت تمدح ربك عز وجل لأن الله قدر لك الخير، وإذا أصب على خلاف ذلك لربما تبرمت وتضجرت. لا، اعلم أن تؤمن أن القدر من الله في خيره وشره. وما هو الخير؟ قال العلماء: الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان، الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر هو لا هو الذي لا يلائم طبيعة الإنسان. الشر المقصود أن تؤمن بالقدر خيره وشره، الشر هنا هو الذي لا يلائم طبيعة الإنسان، لأن الإنسان يعتبره شر. ما الذي ما يلائم طبيعته؟ ما يلائم طبيعة الإنسان المرض، ما يلائم طبيعة الإنسان الأحزان، ما لا يلائم طبيعة الإنسان المصائب والمعايب، ما لا يلائم طبيعة الإنسان الضيق والشدة، هذا شر بالنسبة إليك. إذن تصبر، تؤمن أن هذا بقدر الله وقدره سبحانه وتعالى. قال: وكما قلنا، وهذا الأمر واجب، ولهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. رواه الآجر في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. لأنك يا عبد الله منكر لقدرة الرب سبحانه وتعالى، منكر لقدرة الرب سبحانه وتعالى. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقدر الله يدور بعلمه سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء اسمه عشواء، ليس هناك شيء اسمه خبط عشواء، أو أن الأمور تسير هكذا سبهللة. لا يا عبد الله، هذا كله بتقدير الله. بعض الناس لربما ينظر في صحراء بعيدة قاحلة ويرى فوقها سحاب تمطر على هذه الأرض القاحلة، يقول: إيش هذا؟ وإيش جاب هذا عند هذا؟ لا يا عبد الله، لحكمة، ما أوصل الله هذه السماء لكي تمطر في هذه الأرض القاحلة إلا لشيء، لسبب. فأفعال الله كلها تدور على الحكمة، وهو الحكيم جل في علاه، وهو الحكيم في أفعاله. فما يقدره ربنا عز وجل لا تظن يا عبد الله أنها بعيدة عن علم الله، بل بعلم الله. فاعلم أن ما أصابك ما كان يخطئك، ما تظن أن الله أراد بهذا فلان فجاء فيك، لا حاشا، بل أراده الله فيك فيك. ولا تظن أن الذي قدره الله في فلان كان ينبغي أن يكون هو الأصل فيك، لا، أراده الله لفلان، ما أراد الله فيك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبه. هذا من تمام الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء، كل من أقوى صيغ العموم، ما من شيء إلا وهو يجري بقدر الله الذي قدره الله في الأزل. قال نبينا: حتى العجز والكيس. ما معنى العجز؟ العجز هو عدم القدرة، ومنه العاجز، فلان عاجز ما عنده قدرة، ما عنده قدرة. وهنا المقصود بالعجز ما هو؟ على قولين، قيل العجز في باب الطاعات، وقيل العجز في أمور الدنيا والآخرة. عجزك سواء كان في باب الطاعة أو عجزك في أمور دنياك وأخراك، هذا بقدر الله، ذلك بقدر الله. قال والكيس، والكيس ضد العجز، والكيس هنا بمعنى النشاط والحذق، فهذا معنى الكيس ها هنا. فلتعلم أن ما عليه نشاطك وإقبالك على الذي ينفعك سواء في أمور دينك أو دنياك، اعلم أن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وعباد الله، وسيأتي معنا، والمؤلف قد أفاض واستفاض في ذكر المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، وسيأتي معنا المسائل الكثيرة في هذا الباب. ويهمنا يا عبد الله أن نعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الذي يجب أن نؤمن بها، ويتفرع من ذلك أن تؤمن بالقدر خيره وشره. واعلم يا عبد الله أن ما من عبد تمسك بهذا الباب إلا فرج الله عنه الكثير، ولهذا ما تسلى المسلمون إزاء الفتن والمصائب بمثل التمسك بالقضاء والقدر، مثل تمسكهم بالقضاء والقدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حق المؤمنين إذا ابتلاهم الله بالمصائب في قوله سبحانه وتعالى في تلكم الآية التي تعتبر من أعظم الآيات التي يتمسك بها أهل الإيمان، في قوله سبحانه وتعالى قل حسبنا الله، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، أو بهذا المعنى ما أستحضرها. فالحاصل إخواني في الله، ويذكر مما يذكر في السير والتراجم والتاريخ عن رجل يسمى بعبد القادر النابلسي، وكان هذا عبد القادر من أئمة السنة، وأخذ عن طريق العبيديين وهم أكفر من اليهود والنصارى، وأرادوا به التنكير، وعذب بعذاب شديد. قيل أنه جاء له بيهودي جزار، وأمر العبيديون هذا الجزار اليهودي أن يسلخ اللحم عن الجلد، يفعل مع إنسان وهو حي. فكان ينكب النابلسي رحمه الله تعالى هذا التنكير وهو حي. قيل أن الجزار اليهودي من شدة ما رأى من العذاب والنكال على هذا الآدمي أن رق لحاله، وهو يهودي، رق لحال هذا المسلم، فلما وصل في السلخ عند قلبه طعن بخنجره فقتله، ما أراد إلا أن يريحه، ومن هذا الذي يصبر. الشاهد كما قال المؤرخون أن هذا الإمام كان يقول ويقرأ في قول أثناء التعذيب، يقرأ قول الله عز وجل وكان ذلك في الكتاب مسطورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا، كان يسلي نفسه ويزيح عما كان من أذى بأن ذلك قد قدر عليه. وهكذا المؤمن إخواني في الله متى ما تسلح بهذا الباب هانت عليه المصائب وهانت عليه المعايب لعلمه أن ذلك بقدر الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، هذه الآية جزاك الله خير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هذه الآية إخواني في الله متى ما رددها العبد المؤمن واعتقد بما فيها هانت عليه المصائب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فتؤمن ويكون هذا ديدنك يا عبد الله في مآزقك وفي مشاكلك، فتجد أن الله يهون عليك من مصائبك. ويذكر كما أذكر في حال بعض المستشرقين عندما كانوا في رحلاتهم الغربية في بلاد الإسلام، فيذكر أحد الرحالة وهو كافر يكتب مذكراته، فكان من أعظم ما استوقفه من حال أهل الإسلام موضوع التمسك بالقضاء والقدر. فيذكر هذا المستشرق في مذكراته أنه كان في رحلة مع ناس أصحاب وادي، ومعهم من العير ومعهم الأكل والطبخ وأدواتهم، فبينما هم في الطريق إذ جاءت بعاصفة فأخذت ما أخذت. قال فأنظر في الناس فإذا بأميرهم وسيدهم يقول قوم قوموا قوموا، الحمد لله الحمد لله، قوموا ومضوا. قال وما تخطوا، وما، لأنه يقيس على أمر أحوال أصحابه، هؤلاء لو صار الذي عند الكفار ما صار لربما انتحروا، لربما بكوا، لربما تحركوا، لكن المسلم لشدة اعتناقه بأن كل شيء بقدر الله تهون عليه المصائب وكأن شيء ما صار، فذكر هذا المستشرق أن هذا من أعجب ما رآه في بلاد الإسلام والمسلمين، شدة تمسكهم وأنهم يهونون ما يمر عليهم بالمصائب بأن كل ذلك بتقدير الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.